صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه لو تلفت إحدى العينين أو بعض من إحدى العينين بناء على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة، هل نحكم باللزوم، يعني بلزوم العاقد، أم لا يبقى العاقد جائزا حتى بعد تلف إحدى العينين أو بعض من إحدى العينين؟ قلنا إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فبعضهم ذهب إلى أن تلف إحدى العينين موجب للزوم العقد، وبعضهم الآخر قال إن العقد يبقى جائزا. وبعضهم فرق بين لزوم العقد في تلف إحدى العينين وجوازه في تلف بعضها، يعني بعض إحدى العينين، ثم بينا أن القول بأصالة اللزوم له مستنده وجهان: الأول استصحاب قاعدة السلطنة، والثاني قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بعد ذلك قلنا إن استصحاب قاعدة السلطنة معارض بإجراء أصالة البراءة عن ضمان المثل أو القيمة بمن تلفت العين في يده، وبالتالي يسوغ له المفروض إذا كانت المعاملة جائزة بناء على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة. طيب، تلفت إحدى العينين أو بعض من إحدى العينين، أجرينا شنو؟ أصالة السلطنة أو استصحاب السلطنة. استصحاب السلطنة يقول إنه يجوز لصاحب العين الباقي أن يرجع في عينه، أليس كذلك؟ قلنا إن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب شنو؟ براءة الذمة من صاحب العين الذي تلفت في يده العين. الأصل أن لا يضمن لا المثل ولا القيمة. بعد ذلك قلنا كيف تكون هذه المعارضة؟ بينا أن المعارضة على قسمين: معارضة إذا صح التعبير صريحة مثل افعل ولا تفعل، ومعارضة تكون غير صريحة. وأعطينا مثالا للمعارضة الصريحة مثل وجود دليلين: أحد الدليلين يدلل على وجوب صلاة الجمعة، والآخر يدلل على وجوب صلاة الظهر. الأصل أنه لا معارضة بين هذين الدليلين، كما لا معارضة بين الأصلين اللذين أجريناهم، ولكن قلنا المعارضة بالعرض غير صريحة. لماذا؟ باعتبار وجود دليل آخر. ماذا يقول الدليل الآخر؟ لا يجب على المكلف أن يؤدي صلاتين قبل صلاة العصر، أو الذي يجب على المكلف خمس صلوات فقط، فإذا دل الدليلان على وجود ست صلوات يكون ذاك الدليل الدال على خمس صلوات يسقطه، يعني يسقط أحد الدليلين، فنعلم بكذب أحد الدليلين. هنا الحال كذلك، يعني عندنا قلنا إجماع دال على أنه لا يجوز لمن يرجع في العين الباقية إلا أن يضمن المثل أو القيمة، فبناء على قيام هذا الإجماع شو يصير؟ ما نستطيع أن نجري أصالة البراءة، عرفنا؟ إذ لو جرت أصالة البراءة لعارضت استصحاب السلطنة فيتساقطان، فلا بد أن نرجع إلى أصالة اللزوم. كان هذا خلاصة مركزة لما تقدم، صح؟ اليوم كلامنا في مناقشة ما تقدم. قيل أنه أصالة البراءة أصلا ما تجري، عرفنا؟ أصالة البراءة لا تجري. ليش لا تجري؟ لما مر علينا من أن الدليل الاجتهادي يقدم على الدليل الفقاهتي. دائما إذا عندنا رواية أو ما هو بمثابة الرواية، يعني دليل اجتهادي، راح يتقدم مباشرة على الدليل الفقاهتي، يعني على الأصل العملي. المقام كذلك، احنا ايش عندنا في المقام؟ لاحظوا ماذا عندنا في المقام. عندنا في المقام، نعم، قلنا ان كل واحد من الطرفين عندما يتعاطى العباءة مع الكرسي يتعاطيان، هذه المعاطاة يستفاد منها الإباحة. طيب، إذا قلنا إن يد كل واحد من الطرفين تفيد الإباحة، ومعنى ذلك بقاء ملكية كل واحدة من العينين، ماذا؟ لدى صاحبها، أليس كذلك؟ هذا معنى الإباحة، كون كل يد أنا صح أبحتك التصرف في العباءة وأبحتني التصرف في الكرسي، لكن هذه الإباحة ما صيرت العباءة ملكا لك والكرسي ملكا لي، ملكية باقية. فإذا كانت الملكية باقية بناء على الإباحة، فكيف أستطيع أن أجري أصالة البراءة مع بقاء الملكية؟ معين. أصالة البراءة متى تجري؟ في حال شككنا في بقاء الملكية. المفروض ما عندنا شك بناء على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة، لأن كل من العينين باقية في ملكية صاحبها. صح تلف، خلنا نكون يكون المثال أوضح، في حال تلف بعض العين حتى تصير باقية، عرفنا؟
شنو دليل
اجتهادي
السابق على
أصالة
البراءة؟
قاعدة اليد، قاعدة اليد، دليل اجتهادي
الملكية
وقاعدة اليد، باقية يدي، قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فكل من يعني من المالين هو في الحقيقة باق على ملكية صاحبه، فكيف أستطيع أن أجري أصالة البراءة عن الضمان؟ واضح الفكرة لنا؟ يعني نقول في المقام لا نستطيع أن نجري أصالة البراءة عن ضمان المثل أو القيمة لتعارض استصحاب السلطنة فيتساقطان مثلا، ونرجع إلى أصالة اللزوم. أصلا هو الاسم هذا البراءة غير جارية حتى تعارض، عرفنا؟ نعم. والجواب شو نقول في هذا المقام؟ الجواب كالتالي: في الحقيقة صحيح هناك يد لكل من المتعاطيين، كل واحد من المتعاطيين يده على العين التي يعني هو مالك للعين، مجرد إباحة، وهذه الإباحة لا توجب نقل الملكيتين من قبل المتعاطيين كما في بعت واشتريت. ولكن احنا نسأل بعد تلف بعض العين او تلف احدى العينين، ما هو الموجب للضمان؟ هل الموجب للضمان هو اليد؟ معي؟ لابد ان يكون هناك شيء موجب للضمان، لان بناء على وجود اجماع لابد ان نقول هذا الاجماع يستند الى شيء. فلا نستطيع ان نقول ان اليد هذه اللي هي تثبت الملكية لكل من الطرفين هي الموجبة للضمان. ليش مو هي الموجبة للضمان؟ لأنها في حال انعدام إحدى العينين ما في يد، انعدم هذه العباءة، انعدمت أو الكرسي انعدمت، كيف أقول في يد عليها؟ معاه؟ في حال انعدام إحدى العينين ما في يد عليها، عرفنا؟ وفي حال بقائها اليد أمانة، اليد يد أمانة، المفروض ما في موجب للضمان نقول باليد، عرفنا؟ ولو كانت اليد موجبة للضمان لكانت هذه اليد مماثلة لانعدام كلتا العينين، لأن هذا اليد أيضا ماذا؟ موجودة ثم تلفت كلتا العينين وتقيل ماذا؟ بالتلف شنو؟ وجبت المعاملة، يعني انتقلت من الجواز إلى الإلزام. لاحظنا؟ عرفنا؟ فنقول بهذه الصورة القول بوجود دليل اجتهادي وهو اليد فيه خدشة إذا صح التعبير، لأن هذه اليد لا توجب الضمان، بالضمان إما أن يقال في حال انعدام العين، ولا يمكن أن نقول بذلك لأن خلاص انعدمت العين لا يد عليها، أو في حال قبل الانعدام، فقبل الانعدام اليد يد أمانة. ثم أيضا نضيف أن هذه اليد في حال انعدام كلتا الصورتين مماثلة لليد في حال انعدام إحدى الصورتين، فلو كانت اليد موجبة للضمان في حال انعدام إحدى الصورتين لكانت مماثلة لوجوب الضمان في حال انعدام كلتا العينين، بينما لم يقل أحد قال بوجوب المعاملة في انعدام كلتا العينين. هكذا قيل. أقول هذا الاستدلال أورد من قبل الأعلام، ولكن عند التأمل فيه نجد فارق بين الصورتين. الفارق كالتالي: في حال انعدام كلتا الصورتين نقول قام الدليل وهو الإجماع بأن هذه المعاملة شنو؟ لازمة. لكن ما عندنا إجماع في حال تلف إحدى العينين أو بعض من إحدى العينين بالقول بإلزام المعاملة أو بوجوب الإلزام فيها. حتى نقيس المقام في أن اليد لو كانت موجبة للضمان في تلف إحدى العينين لكانت موجبة للضمان في تلف كلتا العينين، لوجود فارق يشكل هذا الفارق فارقا جوهريا بين الصورتين. واضح؟ سيأتينا إن شاء الله تتم للكلام، لأن يعني صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين.